بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. هذا الحديث ورد في معناه نصوص كثيرة وهو متفق عليه، وكل الروايات تضمنت كتابة الحسنات والسيئات إضافة إلى كتابة الهم بالحسنة أو السيئة، فهي 4 أمور لا تخرج عنها: إما حسنة هم بها وعملها، أو هم بها ولم يعملها، وإما سيئة هم بها فعملها، أو هم بها فلم يعملها. فالإنسان لا يخرج عن هذه المسائل. أول شيء، الحسنة التي يعملها الإنسان، الحسنة التي يهم بها الإنسان ويعملها، ذكر الحديث أن الإنسان إذا قام أو هم بحسنة، أراد أن يفعل حسنة ثم طبق ما أراد، فإن الله عز وجل يكتب له هذه الحسنة 10 أمثالها. وليس هذا فقط، يعني هذا إن صح التعبير هو يعتبر الحد الأدنى، بمعنى أن الأصل في كتابة الحسنة أن تكتب 10، الأصل بالحسنة أن تكتب 10 أمثالها، يعني لا توجد حسنة تعمل وتكتب 1 حسنة إذا قبلت، شيء طبيعي، لا يوجد حسنة تعمل وتقبل فتكتب 1 حسنة، وإنما مباشرة تكتب بالحد الأدنى الذي هو 10 حسنات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث بين أن هذه الأضعاف 10 لا تقف عند هذا المستوى، وإنما تزيد وقد تصل إلى 700 ضعف. وليس هذا فقط، بل والله يضاعف لمن يشاء، يعني قد تزيد في المضاعفة عن 700. يعني تخيل مثلا أنك تقرأ حرفا من القرآن، هذا الحرف الذي تقرأه يكتب لك 10 حسنات، فحرف 10 قد يصل إلى 700، وهو ماذا؟ يعني مثلا افترض قل ألف وقصدت بها ألف من ألف لام ميم، ألف وحدها هذه بإذن الله تكتب 10 حسنات، وقد تصل إلى أكثر من 700 ضعف، قد تصل إلى أكثر من 700 ضعف. فتخيل، تخيل، وهذا ما أحض به وذكرته كثيرا بالنسبة للمساعدين في تحفيظ القرآن، تخيل أنت قلت الألف وقد تصل إلى 700. وعليكم السلام. لو أنك علمت هذه الألف، ألف بس، لو اقتصرت على هذه الألف، علمتها لشخص، وأنا لست ولكن أتحدث بالحد الأدنى، لو أن هذا الشخص الذي تعلم منك الألف علمها لواحد فقط جيلا بعد جيل إلى أن تقوم الساعة، كم في ألف واحد تعلم هذه الألف؟ إذا كان من كل واحد حصلت 10 الحد الأدنى، إذا حصلت من كل واحد الحد الأدنى اللي هو 10، كم يكون تحصيلك؟ شيء عظيم. فما بالك بمن يعلم أكثر من حرف؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر الأمر فقط بالقرآن، بل أي هدي من هدي النبوة ينبه إليه الإنسان، قد هو لا يفعل هذا الفعل، قد ينبه إليه دون أن يقوم به. يعني مثلا قد أحض الناس على الصدقة، أنا ليس لدي مال، عندي مال بس كمثال، ليس لدي مال أتصدق به، أنا دللتكم وحضرتكم على الصدقة، كلامي هذا آخذ به، لا الحمد لله ماني من أهل البيت بس الحمد لله مكتفى، يعني لأنه أهل البيت لا تجوز عليهم الصدقة، منو مش أنسى، فحظي للتصدق أو على التصدق، كل إنسان لو تصدق بألف هي بميزان حسناتي، إذا تقبل هي بميزان حسناتي إيش 10 كحد أدنى، فكلها كلمة تحض بها غنيا ليتصدق، لا تملك المال فتتصدق، ولكن تستطيع تملك لسانا بدل أن تستخدم هذا اللسان بالغيبة والنميمة والكذب إلى آخره، استخدمه في طاعة الله، استخدمه في طاعة الله. وطاعة الله عز وجل ليست مقتصرة فقط على القرآن، بمعنى يمكن يقول لك أنا من يحافظ القرآن، كيف يقرأ القرآن ويلحن حسنات؟ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، أستغفر الله، صلى على النبي إلى آخره. كل هذا يعني الإنسان يستطيع أن يكون ذاهبا إلى عمله ومعه كميات ذخائر من الحسنات. ليش؟ يعني أقل واحد أظن بعيد مكان المدرسة أو مكان الجامعة عن بيته على الأقل 3 دقائق، هذا إذا كان ابني من البيت الهان لأنه مدرسته هان 3 دقائق، في هذه الدقائق 3 شيء طبيعي، وإن دقيقة عند ابني ربما كساعة مما يعدون، لو أنه استفاد من هذه المسافة التي يمشيها، يعني بدل أن يقال عنا اجتماعيين نريد أن نحادث من بقربنا، حادث ربك بالتسبيح بالتهليل بقراءة القرآن، إن كنت تحفظ شيئا من القرآن فتكتسب الحسنات، وإن شاء الله تطبقوا مشان ما بتحبوني أنت وما بتكون تمركوا لي حسنات، يعني طبقوا بركة بالحالة نسيت حسنات من مراكم. فإذا الذي يهم بالحسنة الحد الأدنى، أو العفو الذي يعمل الحسنة الحد الأدنى 10 حسنات بالمقابل، كما أخبر تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وكما ذكرت هذا الحد الأدنى. أما قضية المضاعفة عن 10 حسنات فقد ورد في آية ثانية، وهي قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، هذه الحبة ماذا فعلت؟ أنبتت 7 سنابل. طيب السنبلة فيها حبة؟ لا، في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700 حبة، 700 حبة لم تقتصر، يعني هذه إلى هنا ذكر المضاعفة التي ذكرت بالحديث اللي هي 700 ضعف، والله يضعف لمن يشاء، ذكره تعالى والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم، يعني مهما أعطى الإنسان لن ينقص هذا العطاء من ملك الله عز وجل شيئا، لأنه يعطي من ملكه إلى ملكه، يعطي من ملكه إلى ملكه، يعني لم يخرج شيء عن ملكه عز وجل. وفي الحديث ما يشير إلى هذه المضاعفة أن رجلا جاء بناقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، يعني هو تصدق بهذه الناقة في سبيل الله، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لك بها يوم القيامة، لك بها يوم القيامة 700 ناقة، يعني فورا بشره بأن هذه الناقة لم تقبل فقط بل قبلت وضاعف أجرها يوم القيامة. فإذن هذا الصنف ويروى أو روى ابن حبان في كتابه أنه لما نزل قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي زد أمتي, يعني كان إلى هذا المقدار كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربي زد أمتي, فأنزل تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربي زد أمتي, فأنزل تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب, يعني ما في عد, ليس هنالك عد, وإنما كما يقال شك مفتوح تملأه أو يملأه لك ربنا عز وجل يوم القيامة بما شاء من أجر وفضل. هذا بالنسبة للأمر الأول, وهو أن العمل إذا هم به الإنسان فعمله يأخذ بمقابل عشر حسنات. طيب, النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالحديث إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب, ما هو الضابط أو ما هو الميزان أو ما هو الشيء الذي يزيد في المضاعفة؟ يعني 10 يمكن يصيروا 100 ضعف, يمكن 500, يمكن 700, يمكن 1000 ضعف. طيب, ما الذي يزيد في الأجر؟ هناك عدة عوامل, هنالك عدة عوامل تزيد في الأجر وتكسب الإنسان المضاعفة. منها بقدر المتابعة في العمل بقدر ما تكون المضاعفة, يعني بقدر ما يكون هذا العمل الذي تقوم به على السنة على الدليل الصحيح, لست تخترع عبادة أو تقترح عبادة أو تتوقع أن هذا الفعل عبادة, بل أنت على يقين أن هذا عبادة وهو بحذافيره يقام به هكذا. فبمجرد المتابعة والحرص على المتابعة هذا كفيل بأن يضاعف هذا الأجر. أمر آخر وعامل آخر يزيد في أجر العمل وهو الإخلاص, أن يخلص الإنسان في عمله. كلما تجرد في عمله لله عز وجل كلما زيد له في الأجر, وكلما نقص إخلاصه كلما نقص الأجر, وقد لا يكون له أجر إن كان هذا العمل لم يقم به إلا ليقال العابر التقي الزاهد النقي الوفي وثلاث نقط عبوها باللي بدكن إياه بالعبارات. إذ لم تكن له غاية من وراء العمل إلا ليقال فلان البكاء, فلان المعطاء, فلان البطل, فلان الكذا, إن لم تكن لك غاية من العبادة إلا هذا فليس ذاك من الأجر شيء. ولذلك ربنا عز وجل يخاطب من عمل عملا في الدنيا لأجل الناس, يخاطب فيقول اذهبوا خذوا أجوركم ممن عملتم لهم. أنت عملت حتى فلان يقول عنك تقي, خذ أجرتك منه. أما إن كنت تريد أن تأخذ الأجر من الله عز وجل فاجعل عملك خالصا لله عز وجل. كذلك من الأمور التي تزيد في رصيد المضاعفة هو فضل العمل. يعني لا شك هناك أعمال أفضل من أعمال, هناك طاعات, هناك تفاضل في الطاعات, طاعات قد يعني مسألة تفاضل الطاعات هذا مبحث واسع جدا جدا عند العلماء, أي العبادات أفضل إلى آخره. ولكن دون الخوض بهذه المسألة لا شك أن هناك أعمال أفضل من أعمال, وكلما فضل العمل وكلما زاد شرف العمل كلما زادت المضاعفة, كلما زادت المضاعفة. وشي طبيعي, باختصار العمل الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين هذا أفضل من العمل الذي يقتصر نفعه على العامل فقط. كذلك من العوامل التي تزيد في رصيد المضاعفة هو الحاجة، بحسب الحاجة. يعني إذا كان الواقع يستلزم منك طاعة معينة، المحيط الذي تعيش فيه يحتاج منك عبادة معينة، فهذه العبادة أفضل مما سواها، وهذه العبادة إن قمت بها في وقتها فإنها تضاعف أكثر من أن تقوم بهذه العبادة في غير وقتها، في غير وقتها. يعني مثلا نحن الآن نعيش أزمة، أزمة شتاء وبرد وفقر وتشريد وإلى آخره، والاضطهاد وتقتيل بالمسلمين، فما هي العبادة الأفضل؟ أن أذهب وأصلي الصلاة، لا أحد يماري أنها من العبادات الفاضلة، لا أحد يماري أنها من العبادات الفاضلة. ولكن يعني مثال قريب، أتاك ضيف تذهب وتصلي، ولا ما هي العبادة التي ينبغي أن تقوم بها؟ العبادة التي ينبغي أن تقوم بها هي إكرام الضيف، وإلا لو تركته وقمت الليل، أو تركته وبدأت تقرأ وتطالع وإلى آخره ولم تهتم بضيفك، فهذه لا تعتبر عبادة في وقتها، هذه لا تعتبر عبادة في وقتها، لأنه في هذا الوقت العبادة المطلوبة منك أن تكرم هذا الضيف. نحن الآن كما ذكرت نعيش في الشدة وإلى آخره، فأفضل العبادة هي أفضل العبادات، أفضل عبادة هي أفضل العبادات الجهاد. يعني عدو يتربص بك، عدو يريد قتلك، عدو يطلبك على حين غرة، فأفضل عبادة ماذا؟ أن تفقع عينه، أن تنكل بهذا العدو. إن لم تستطع فتستطيع أن تقوم بعبادة ثانية، وهي الجهاد بالمال. والجهاد بالمال يعني أجره أو بابه واسع جدا. يعني مثلا من جهز غازيا فقد غزا. أنا لا أستطيع أن أجاهد، ولكن أستطيع أن أجهز غازيا. طيب ما بدي جهز غازي مشان ما يقولوا إرهاب وإلى آخره. طيب من خلف غازيا في أهله فقد غزا. يعني واحد راح يجاهد وتارك خلفه عيلة، إذا قمت على رعاية شؤون هذه العائلة فكأنك غزوت، فكأنك غزوت. طيب هؤلاء المشردون في هذه الأيام بحاجة إلى المسكن، إلى المأكل، إلى الملبس، بحاجة إلى أمور كثيرة، فهنا العبادة الأفضل، العبادة الأفضل أن تصرف في هذه المسائل، تجاهد أو تجهز غازيا أو تخلف غازيا في أهله، أو على الأقل تتصدق على من نكب بسبب هذه المسائل. فإذن الذي يساعد على مضاعفة الأجر إما حسن العمل، الإخلاص في العمل، فضل هذا العمل، وأن يكون هذا العمل في وقته الذي يكون الناس في أمس الحاجة إلى هذا العمل. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناحية الثانية، وهي السيئة، الأمر الآخر وهو السيئة التي يفعلها الإنسان، هم بالسيئة وفعل هذه السيئة. هذه السيئة والتعامل مع هذه السيئة، وهذا كذلك من كرم الله عز وجل أنه لا يكتب السيئة إلا سيئة واحدة، لا يكتب السيئة إلا سيئة واحدة، وقد يعفو، لأنه من ضمن الروايات لهذا الأحاديث، فإذا السيئة تكتب سيئة واحدة وقد يعفو عنها ربنا عز وجل. ولكن هنا أمر أن هذه السيئة صحيح أن السيئة لا تضاعف، ولكن أحيانا قد تكون هناك عوامل زمانية أو عوامل مكانية، قد تكون هناك عوامل زمانية أو عوامل مكانية تؤثر في أن يضاعف الوزر، تؤثر في مضاعفة الوزر. بمعنى ربنا عز وجل قال لما ذكر شهور السنة، قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معلوم أن الظلم محرم في كل الشهور، ولكن الظلم في هذه الشهور الأربعة يعظم جرما على غيره في غير الشهور، في سائر الشهور. والأشهر الحرم ما هي؟ ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب. هذه الأشهر الأربعة ثلاثة متتالية وواحد فرد، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم متتالية، ورجب فرد مستقل عنهم. فلما قال المولى عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذا لا يعني أنه يأذن للناس بأن يتظالموا في غير هذه الأشهر الأربعة، ولكن لينبه أن الظلم في هذه الأشهر الأربعة أعظم جرما من غير الشهور. فهنا العامل الزماني كان له تأثير في أي شيء؟ في مضاعفة الوزر، في مضاعفة الوزر. لماذا؟ لأنه يكون إضافة إلى انتهاكه لمحارم الله، يكون قد انتهك شهرا من الأشهر الحرم. ولذلك من الأمور التي المكانية التي يكون لها تأثير في مضاعفة الوزر كذلك المكان، مكان المعصية. يعني من يعصي الله عز وجل هنا ليس كمن يعصيه في الحرم، من يعصي الله عز وجل هنا في ديارنا ليس كمن يعصيه في الحرم، بل بعض العلماء يقول لو أنه هم هنا، لو كنت هنا وهممت بسيئة في الحرم لكتبت علي مضاعفة، لكتبت علي مضاعفة. المولى عز وجل عندما ذكر بيته الحرام قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه إيش؟ نذقه من عذاب أليم. فإذا المكان له تأثير، كما أن له تأثير في مضاعفة الأجر كذلك له تأثير في مضاعفة الوزر لحرمة المكان، لحرمة المكان. فإذا الأصل أن السيئة تكتب سيئة واحدة، تكتب سيئة واحدة، ولكن هناك عوامل تؤثر في زيادة الوزر. هذه العوامل إما أن تكون عوامل زمانية كأن يكون في الأشهر الحرم، أو عوامل مكانية كأن يكون في مكان مقدس ويفعل المعصية. لأن مثلا الذي يفعل المعصية في المسجد ليس كمن يفعلها خارج المسجد، كله حرام، ولكن في المسجد أعظم جرما من غيره من الأماكن. ولذلك يعني من الغريب أن بعض الصحابة أو جماعة من الصحابة كانوا يتقون السكن في الحرم، يعني كانوا يتحاشون السكن في الحرم خشية ارتكاب الذنوب، لأنهم إن وقعوا في ذنب في الحرم فإنه يزيد في وزرهم. ومنهم يعني كبار من الصحابة، منهم عبد الله بن عباس، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص، كذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان كلهم كان يتحاشى السكن والإقامة، وعليكم السلام، في الحرم، وكانوا يقولون الخطيئة فيه أعظم. يعني الإنسان ليس معصوما، كل معرض للخطأ. طيب ليش حتى الواحد يتعرض للشتاء؟ إذا أخطأ في الحرم يضاعف الوزر، فلذلك كانوا يتجنبون هذا الأمر. ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه وروي يقول لأن أخطئ 70 خطيئة، يعني بغير مكة، أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. ليش؟ لأن الخطأ بمكة بالحرم هو خطأ وانتهاك لحرمة الحرم التي عظمها المولى عز وجل. فكيف إذا جمع الحرمة الزمانية والمكانية؟ يعني كيف لو أنه وقع في الخطيئة في شهر الله الحرام في أرض الله الحرام؟ يعني هذا كله يضاعف عليه الأوزار. وأحيانا قد يكون سبب المضاعفة مضاعفة الوزر بحسب الشخص بحسب الشخص. فإذا فعلت السيئة من وجيه فإنه يعاتب أكثر من غيره فإنه يعاتب أكثر من غيره. يعني وهذه إذا كانت بعرفنا إذا كانت في عرفنا غير مقبولة. إذا كان هذا في عرف الناس، المولى عز وجل إن وقع في الخطأ مقرب فإنه يكون على خطورة. إن وقع في الخطأ إنسان له منزلة عند الله عز وجل فإن العقوبة له تكون أشد من عقوبة غيره. يعني لو وقع نبي، لو نبي فعل خلاف الأولى وإنسان عادي فعل خلاف الأولى، العقوبة للنبي أو المحاسبة أو المعاتبة، أو المعاتبة أفضل من العقوبة. المعاتبة للنبي لا تكون بنفس منزلة معاتبة الإنسان العادي. يعني يونس عليه السلام لما غضب من قومه وخرج دون أن يستأذن ربه في الخروج، لما غضب من قومه بسبب تكذيبهم له ماذا فعل؟ بسبب الغضب خرج من، يعني ترك قومه دون إذن من الله عز وجل بأن يترك قومه. ماذا كانت العاقبة؟ ابتلعه الحوت وبقي في بطن الحوت مدة طويلة، ويخبر المولى عز وجل أنه لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لماذا؟ لأنه فعل فعلا لم يؤذن له به وكان وجيها عند الله عز وجل. فماذا كانت العاقبة؟ أن ابتلعه الحوت. فإذن إذا كان الإنسان على مرتبة عالية من الإيمان والتقى فإن أخطأ فإن معاتبته تكون أشد من غيره. يعني مثلا وانظروا إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. لم يكن يعامل الكل، كل الصحابة على نفس المستوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل جميع الصحابة تجاه الأخطاء نفس المعاملة. يعني لما جاء أعرابي وبال في المسجد، أليس جرما عظيما؟ أليس جرما عظيما أن يبول رجل في المسجد؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هل قام عليه الحد وضربه جلده وقال له أنت الذي لا تفهم يا بابا؟ لا، وإنما يعني لما أراد الصحابة أن يوقعوا به قال لهم دعوه لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، خلوه يخلص. فلما أنهى أمر بزنوب فأريق على البول، وأتى بالأعرابي وقال له إن هذا المكان لم يبنى لهذا وإنما بني لذكر الله، وخلصت. ولكن لما تلاحى، لما تشاجر أبو ذر مع بلال رضي الله عنهما وقال له يا ابن السوداء، غضب أبو ذر فقال له يا ابن السوداء، هو ابن أمه والدته كانت سوداء، ولكن قالها على سبيل الذم، قال له يا ابن السوداء. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما علم؟ طبش له عكتافه، قال له أنت يا أبو ذر اتقي الورع، معلش ما تأيده؟ لا، لأنه على منزلة عالية كان له العتاب الشديد. قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، عيرته بأمه. يعني التعامل ليس واحدا، الذي على منزلة عالية يعاتب أكثر من الذي يكون على منزلة أقل. ولذلك المسؤول لا يعاتب بنفس عتاب الجندي. يعني حتى في أعراف البشر جندي غلط أو عنصر عادي غلط أو إنسان عادي يغلط، ما هو مثل المدير يغلط، ما هو مثل أن المدير يغلط. فلذلك نلاحظ أن الله عز وجل عندما خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام اللي هو أفضل البشر ماذا قال له؟ قال وإن كاد بعد أن قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك على الحق، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شيئا قليلا يعني بس من باب أنه يعبدوا الله، بس كان بده يتنازل نتفة. إيش كان الجواب؟ لو فعلت إذن، يعني لو أنك فعلت هذا الفعل وركنت هذا الركون الشيء القليل، شيء القليل يعني إحنا الله يلطف فينا، الشيء القليل ماذا كان مقابله لو فعله؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ليش؟ لأنه خطأ من قادة لا يقبل. لما كان الخطاب متوجها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم أنتم آل البيت خلاص افعلوا ما شئتم، من نتبعين الألبات معي؟ لما توجه الخطاب إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني منه سهل. ولذلك هذا اللي عاملين حالهم القيادات بدوا ينتبهوا حالا وعزواجا وعولادا، انتبهوا حالك بدوا ينتبهوا حالا وعزواجا وعولادا عذراريا. ليش؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل أن يصدر الأوامر يجمع أهل بيته يقول لهم غدا سآمر الناس بكذا وكذا، إياكم أن أراكم تفعلونه. وما في داعي لإياكم، بس كان يحذر، كان يحذر لأن الأمر لا يحتمل خطأ، لا يحتمل خطأ. ولذلك لما كان الناس يعيشون بشفافية وأتت الأقمشة للمسلمين ووزعت في المدينة، وعمر بن الخطاب كان معروف طويل ووقف على المنبر وقال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، وقف أمامه رجل قال لا سمع ولا طاع. ليش؟ أيش الكبيرة والعظيمة اللي عمل؟ جاب إكس فايف ولا عمل له كذا فيلا ولا عنده كذا عقار؟ أيش الجرم والجريمة الشنعاء اللي عمله عمر بن الخطاب حتى قال له لا سمع ولا طاعة؟ وزعت على كل واحد قطعة قماش، احنا شايفين عليك قطعتين، أن لك هذا؟ كل الناس المسلمين اخذوا قطعة قماش، انت في عملك قطعتين، منين جبت التانية؟ فقال له يا ابن عمر او يا عبد الله قم ابنا قم. فقال له انا يا عمي طلع لي قطعة قماش لانه ابي طويل اعطيته قطعتين. قال له الان نسمع ونطيع. ما في حدا فوق المحاسبة، لا احد فوق المحاسبة، الكل يحاسب. ولذلك الوزر يضاعف إما بعامل المكان وإما بعامل الزمان وإما بعامل الفاعل للوزر. كلما كان على مرتبة عالية من الدين كلما كان الوزر عليه أشد والمعاتبة له أشد. لماذا؟ خصوصا إذا كان ممن يقتدى بهم. ليش؟ لحوة لحقتوني فيها وكعرتوني فيها وموتوني فيها، ولحوة فلان بيعمل هيك، ما هيك؟ وين هو؟ ما هيك؟ أنا بريء، أنا بريء. النوع الثالث أن يهم بالحسنة دون أن يفعلها. إذا هم بالحسنة ولم يفعلها، إذا هم الإنسان بالحسنة ولم يفعلها، وهذا من كريم تعامل رب العالمين مع خلقه. إذا هم بالحسنة فلم يفعلها كتبها له حسنة كاملة، كتبها له حسنة كاملة. والمقصود بالهم ليس مجرد الخاطرة والله اليوم إن شاء الله بنقوم الليل، لا، من مجرد الخاطرة إنه بنضحك على ربنا إنه يلا بمرك حسنات إن شاء الله اليوم بدي أقوم الليل وبكرة بدي صوم وبدي روح جاهد بعد بكرة ويلا مركوا يا ملائكة حسنات. لا لسه ما أنا هيك بدي أقوم الليل ما بصير للساعة 2 حتى أوصل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم خش راح انطفى. اللي بدي أقوم الليل اللي ناوي وعازم على قيام الليل بيأخذ بأسباب قيام الليل يأخذ بأسباب قيام الليل، وإلا لم يأخذ بأسباب قيام الليل وقال إنه يلا ربنا كريم إن وين بركة أم الله عليك بلسانك ونام يلا أمامك ليل طويل فرقد، لا ما بتمشي هيك. هم بالحسنة يعني عزم وقام بكل الأسباب التي تعينه على القيام بهذه الحسنة ولكنه لم يستطع أن يفعلها، لم يستطع أن يفعلها. مثلا أنا أهميت أردت أن أقوم الليل، أردت أن أقوم الليل ولكن نمت بكير توضيت وقلت أذكار النوم وصليت ركعتين ونمت على نية قيام الليل، بس كل النهار عم افلح قمت نفقت. انا خدت بالاسباب، خدت بالاسباب ولكن لم استطع. انا حابب اتصدق، قبضت من هان عملت حادث، كنت رايحت اتصدق بالمصريات اتصدقت فين على الميكانيسيين، هممت وكنت صادق منو انا كشخص كالمثال، وكنت صادق بانه بدي اعطي المال اتبرع فيه، بس سبحان الله جابني مصيبه بعلمك بدي اعطيهم له الا اتصلوا فيني ابنك بالمستشفى اروح ادفعهم للمستشفى. فاذا انت الهم بالحسنه ان تكون عازما على فعل الحسنه. ولذلك بروايه ثانيه توضح هذه المساله يقول من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه، يعني كان موطن قلبه على فعل هذه الحسنة وحرص عليها، يعني كان حريص على القيام بهذه الحسنة فلم يفعلها، عندها تكتب له هذه الحسنة. وهذا يدل دلالة واضحة أن الهم المقصود هنا بالهم الذي يصاحب بالعزيمة والحرص على فعل الحسنة، فعندها إن لم يستطع القيام بهذه الحسنة فإنها تكتب له حسنة. ويتأكد هذا الأمر إذا أخذ بالأسباب وسار بالأسباب، إذا أخذ بالأسباب وسار بالأسباب. يعني مثلا قضية الصدقة، أنا رايح أعرف في عائلة فقيرة مثلا بطرابلس، حامل المصريات أو حامل المونة معي حاططهم بالسيارة وماشي، أنا أو المصريات مشان تزبط، حامل المصريات معي وماشي، أنا وماشي بالسيارة عملت حادث اضطريت أدفع هالمصريات اللي بدي، يعني أنا مشيت بالأسباب التي تصدق الهم الذي هممت به، يعني منو بس مجرد فكرة إنه خلص أنا اليوم بدي أقبض معناته بدي شيل هالقد حتى أعطيهم، لا شلتن ورحت أعطيا ولكن قدر الله عملت حادث، أو كان معي مونة جاني كم شبيح أشطوني هالمونة، فأنا باشرت العمل بالحسنة ولكنني لم أستطع أن أبلغ نهايتها، فهذا يعتبر آكد في أن الحسنة تكتب والله تعالى أعلم. أما النوع الرابع فهو الذي يهم بالسيئة ولا يعملها. أخبر المولى عز وجل أن الذي يهم بالسيئة ولا يعملها تكتب له حسنة، ولكن متى تكتب حسنة؟ من والله أنا رايح أسرق لقيت الدرك متلين المنطقة قمت رجعت ما سرقت، هذه ما تكتب حسنة. والله رايح أنا أحضر فيلم أكشن بين النوع الثاني بالسلمة لقيتها مسكرة بالشمع الأحمر عاد ما نام تحط أكشن قمت رجعت، هذا ما يعتبر همات بالحسنة وما عملتها بالسيئة وما عملتها وانكتبت لي حسنة، لا، لأن هنالك مانع منعني من القيام بالسيئة. السيئة التي تكتب حسنة إن هممت بها ولم أفعلها هي التي منعني منها رادع ووازع الخوف من الله عز وجل. والله أنا رايح أسرق رجعت قلت يا عمي الوين رايح أنا شو بدي أعمل؟ ريح أسره؟ بدي أغضب ربنا؟ لا، شو بدي بهالشغلة؟ بصبر على الجوع ولا بصبر على عذاب ربنا؟ ورجعت وما سرعت، ساعتها هيدي تكتب حسنة، هيدي بتكتب حسنة. بس ما أنه والله مهيئ كل أسباب الفعل بالسيئة وعلى لحظة الصفر انكشفت القصة ومتهربت، هيدي لا تكتب حسنة، وإنما تبقى سيئة. وهذا ما وضحه الحديث، قال في حديث أبي هريرة يقول إنما تركها من جراي، يعني لأجلي، يعني لم يترك السيئة، لم يترك فعل السيئة لأسباب خارجة عن إرادته، وإنما هو كان قادرا على فعل السيئة ولكنه تركها خوفا من الله عز وجل. إن ترك المعصية، إذا ترك السيئة خوفا من الله عز وجل، فعندها تكتب له حسنة. أما إن لم يفعل السيئة خوفا من الناس أو مراءة حتى يبين أنه هو بمنظر الحمل الوديع الملاك المطهر، أنه أنا لا ما بغلط، فعندها لا تكتب له حسنة، وإنما تبقى في ميزان سيئاته. ثم يقول في نهاية الحديث، وهي العبارة التي كنت أريد أن أذكرها بالنسبة للسيئة التي يفعلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث أو محاها الله، يعني قد يكتبها سيئة واحدة أو يمحوها الله عز وجل. فالسيئة وهذا يعني كونوا على يقين أن الذي يتعامل مع الله عز وجل لا يمكن أن يخسر، يعني يكفيك سيئة بسيئة وحسنة بعشرة، يعني حتى ما تروح تعمل معادلات هلا تعمل حسنة وعشر سيئات، لا، بس المقصود إنه تخيل الإنسان ضعيف، الإنسان كما أخبر المولى عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، يضعف أمام الشهوة، يضعف أمام المال، يضعف أمام أمور كثيرة فيخطئ، والله عز وجل يعرف أن الإنسان يضعف ويخطئ، ولذلك جعل مقابل السيئة سيئة واحدة. أما إن عمل الحسنة فإنه يعطيه مقابلها عشر حسنات كحد أدنى، إضافة إلى أمر أن هذه السيئة قد يكتبها سيئة وقد يعفو عنها، ولا يحاسب عليها. فلذلك يعني الإنسان في تعامله مع ربه عز وجل دائما رابح، ولكن عليه أن يكون مع الله حتى يربح، وإلا إن كان في الفريق المقابل فإنه خاسر مهما فعل. ونختم بقوله عليه الصلاة والسلام ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد هذه المعطيات لا يهلك إلا هالك، يعني لا يهلك إلا من أراد أن يهلك نفسه. ليش؟ لأن كما أخبر مثلا ابن عباس وغيره من الصحابة أنه هلك من غلب واحده عشرا، يعني اللي بتغلب السيئة عشر حسنات معناته هذا يعني مغطي بالسيئات الفأرسة حتى يعني داش عمل سيئات تحت رجحت كفة السيئات، يعني إذا كان منوع ما يعمل حسنات أبدا فهذا طم أكبر وأكبر، يعني تخيل واحد عم يعمل حسنات، افترض عمل عشر حسنات هاي صاروا مية، عشرة بعشرة مية، ما كان مية، مية حسنة، يعني عمل مية سيئة مبيلا تحت محيهم، يعني الداش هذا عم يهلك حيله. ولذلك يقول مثلا ابن مسعود يقول ويل لمن غلب وحدانه عشراته، سيئة غلبت عشرة، فتخيل الداش هو خسران، هذا إذا ألغينا أو غضينا الطرف إنه هالعشرة ممكن تصير 700، يعني تخيل الواحد عمل حسنة وضعفت له صارت 700 أو عمل من مقابله 700 سيئة، فهالداش خسران. فلذلك قال ختم الكلام أو ختم الحديث بقوله ولا يهلك على الله إلا هالك، فالذي يخالف الذي تغلب سيئاته حسناته فهو الهالك، هو الخاسر. نسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفوه ورحمته وأن يجعلنا من المحسنين إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.